لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أتذكر برنامج تلفزيوني مشهور من عدة سنوات، هذا البرنامج كان يحمل عنوان الصدمة، وهو مشهد تمثيلي يحصل في وجود جمهور، هذا الجمهور لا يعرف أن ما يدور هو محض سيناريو مكتوب ومحبوك مسبقا، ثم ينصدم هذا الجمهور من مكونات الحوار، من انفعالات الممثلين. مثلا سيدة عجوز يعنفها أحد المارة، طفل صغير يتألم من صراخ رب عمله، فتاة تحتال لتسرق من السوبر ماركت ويمسك بها أمن المكان. نظرات الحاضرين هي ما يثير اهتمامي، ما بين مستنكر ومتعاطف. ليلة كبيرة جدا، مشاعر وانفعالات في كل مكان. مين منا، وهنا السؤال المهم، مين منا لا يمر بتفاعلات شعورية وانفعالات مما نواجهه يوميا في العمل، في البيت، أو حتى في علاقاتنا؟ هذه التفاعلات نسميها الصدمة، انفعال أكثر مما يجب أو أقل مما ينبغي. خلونا ندخل في لب الموضوع ونسأل بصراحة وبدون انفعال، هل أنت مصدوم؟ معنا اليوم كالعادة أستاذنا وحبيبنا الأستاذ أحمد المغازي. أزيك أستاذ أحمد؟
أهلا وسهلا بيك، الحمد لله على السلامة، عود أحمد زي ما بيقول.
أي والله، دائما إن شاء الله، ومن حسن إلى أحسن، ونصب للمشاهد والمستمع إن شاء الله إلى علاقة مع ذاته ومع صدماته.
إن شاء الله تكون علاقة إيجابية، وتكون الصدمات هي يعني دفعات إيجابية للأمام تحسن حياتنا للأحسن إن شاء الله.
آمين آمين. الطبيب النفسي أستاذ أحمد، الطبيب النفسي البريطاني غاي وينش، في كلمة جميلة له في تيدكس، شارك في تيدكس، وكان بيذكر مثال يقول فيه إننا لما ننجرح أو نجرح أيدينا جرح جسدي فعلي، نروح بسرعة ونطهر هذا الجرح ونضع الضمادات ونهتم في هذا الجرح، لكن لما تنجرح مشاعرنا ردة فعلنا ما بتكون بنفس هذه السرعة، نتأخر شوية في تضميد الجرح النفسي. وهنا السؤال الأستاذ أحمد، ما هي جروح المشاعر وما هي الصدمات؟
تمام. البروفيسور غاي وينش الحقيقة هو يعني كان في المقولة بتاعته أو في الكلمة بتاعته في تيدكس كان بيتكلم عن قصة إنه الصدمة بتحصل لما يكون في شيء غير يعني على عكس التوقعات، أو توقعاتنا بيكون فيها مشكلة تجاه شيء معين. وكان بيحكي حدوتة إنه هو ليه أخ توأم، والارتباط بينهم نفسيا ويعني اجتماعيا كان عظيم جدا. ولما جاي وينش سافر لأمريكا عشان يدرس أو عشان يحضر الدكتوراه بتاعته، أخوه كان موجود في إنجلترا، فالوقت ده هو بيحكي إنه ما كانش فيه طبعا يعني كمية الاتصالات أو الفاسيليتيز بتاعت التواصل اللي موجودة دلوقتي، فهو كان بينتظر تليفون كل فترة. وفي يوم من الأيام هو التليفون يعني فضل مستني تقريبا أسبوع، حاجة كان بيكلمه مرة في الأسبوع، فمعاد الاتصال جه وهو كان منتظر إن أخوه يتصل بيه، لكن هو ما اتصلش للأسف، وده سبب صدمة شديدة جدا لجاي، لأنه هو كان مرتبط بأخوه ارتباط غير طبيعي، وكان عنده شعور قاتل بالوحدة، أنه يعني موجود لوحده في بلد ما يعرفش فيها حد، فده ادى له شعور أنه هو غير قادر على التكيف. الصدمة هنا يعني بعد ما جاي بدأ ان هو يتشك او يعمل زي فحص كده للوصلات بتاعة التليفون، لأن القابس بتاع التليفون مش موجود في مكانه، والأخ فعلا اتصل بيه لكن ما كانش فيه كونكشن، لأن الأسلاك بتاع التليفون ما كانتش متوصلة مظبوط. فخلينا ناخد من هنا الفكرة بتاعة الصدمة. حقيقة تعريف الكلية الملكية للطب النفسي في بريطانيا عجبني جدا لتعريفه الصدمة، لأن هما كانوا بيتكلموا إن الإنسان already معد أو مصمم أو يعني ليه إمكانيات على التكيف أو ليه قدرات على التكيف، فده بيخليه إنه هو يقدر إنه هو يعدي بأي إيفنتس أو أي أحداث مهما كانت ضغط. لكن الصدمة بتكون هي فقد مرحلي أو فقد جزئي لقدرة الإنسان على التكيف أو قدرة الإنسان على مواكبة هذا الحدث، أو زي ما بيقولوا كده coping skills أو قدرات المواجهة للأحداث الحياتية اللي احنا بنمر بيها. فاليوجيز بيقولوا أنه الإنسان وحدة واحدة أو الإنسان كيان واحد، فهذا الكيان زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة أنه هو مكون من روح ومن قلب ومن عقل ومن جسد. الصدمة بتقطع هذه الأوصال أو بتقطع هذه الاتصالات، زي الكابل بتاع التليفون بتاع جاي وينش لما ما كانش متوصل كويس فما قدرش أنه يحصل كونكشن بينه وبين أخوه. بالضبط الصدمة بتحاول أنها تعمل فصل ما بين تواصل الروح والقلب والعقل والجسد، فده اللي بيخلي الإنسان يشعر بفقد مرحلي أو فقد لحظي لقدرته على التواصل مع مكونات كيانه. ما بيقدرش أنه يشوف نفسه بشكل كويس، ما بيقدرش أنه هو يتواصل حتى مع الناس القريبين ليه، فده بيظهر عليه مجموعة من الأعراض هنتكلم عليها يعني خلال حلقتنا النهاردة. لكن خلينا نقول أن الأساس في الموضوع أنه هو ألا يكون الإنسان وحدة واحدة، ان الانسان يكون يعني سواء بقى بتاثير الصدمه او بتاثير التربيه او بتاثير سوق العمل او بتاثير المجتمع، بيتعامل مع ذاته ان هو اجزاء وليس كل او ليس كيان واحد. يعني زي ما كنا بنقول دايما النكته المشهوره بتاعت الفنان سعيد صالح الله يرحمه لما كان بيقول في المسرحيه بتاعت عيال كبرت ان كل حاجه سليمه بس لوحدها، لما كان بيتكلم على عربيه بابا انه كل حاجه سليمه بس لوحدها، مفيش كونكشن يعني مفيش تواصل ما بين الحاجات وبعضها. كمان انه الناس برضو يعني لو هنقول برضو مثال عشان يبقى قريب قوي لتفكيرنا، بما ان احنا منخرطين اكثر في العمل وفي بيئة العمل وفي كيفية تحقيق معايير العمل وهكذا، انه كل مكون من مكونات الانسان يعني مثلا الروح والقلب والعقل والجسد، كل مكون من هذه المكونات ليه job description او ليه وصف وظيفي. ازاي نفهم كل مكون من دول وعلاقته بالمكون الآخر عشان نقدر نشغل هذا الكيان العظيم أو هذه الشركة الكبيرة وتقدر أنها تنتج وتحقق المنتج. هنا مش منتج هيباع ولا خدمة هتؤدى، ولكن المنتج هنا هو حياة ذكية فيها تناغم وفيها اتزان وفيها سعادة.
طيب قبل ما أجي على الجملة الجميلة اللي هي الجوب ديسكريبشن الخاصة بالقلب والروح، بقول إنه الصدمة عبارة عن أو سببها شلل في عضلة التكيف، وعضلة التكيف هذه سببها انقطاع التواصل بين الأجزاء المكملة للإنسان، الأجزاء الثلاثة اللي تكلمت عنها، heart job description لو صح التعبير، يعني هو التوصيف الوظيفي للقلب، إيش هو المفروض اللي يعمل القلب. جميل جدا هذا المصطلح، وصحيح أننا في حياتنا العملية بنهتم بالتوصيف الوظيفي الدقيق لكل وظيفة يعني نحاول نسجل فيها، لكننا مقصرين في موضوع الجوب ديسكريبشن الخاص بقلوبنا ومشاعرنا للأسف. فأبغى منك ما هو التوصيف الوظيفي للقلب إن صح التعبير من وجهة نظر اليوغا طبعا والفلسفة اليوغية.
اليوغا بتمزج ما بين يعني مكون العقل والقلب، يعني نقدر نقول إنها ما بتفصلش ما بينهم، بدليل انه في التصنيف بتاع باتانجالي سوترس اللي هما المين كوشز او اللي هي الدوائر الاساسية المكونة للانسان، في عندنا دائرة مهمة جدا اللي كنا اتكلمنا عنها في حلقة العقل زينة في الموسم الاول اللي هي المانومايا كوشا اللي هي دائرة الجسد الشعوري، والجسد الشعوري هنا هو نتاج ما بين الارتباط ما بين العقل والقلب مع بعض. فلو هناخد الجزئية بتاعت القلب والجوب ديسكريبشن بتاع القلب، هنلاقي انه في عندنا خمس وظائف اساسية جدا للقلب. اول وظيفة فيهم اللي هي الهايجين او التطهير او التعقيم او الخاصية اللي كان اتكلم عليها جاي وينش، انه احنا القلب المفروض انه هو بيعمل هايجين او بيعمل تطهير او بيعمل معالجة سريعة جدا للمواقف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، لانه هو مصمم من أجل هذا الهدف أو من أجل هذه الوظيفة، إنه دي أحد الملكات الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلب وضعها فيه، إنه هو عنده قدرة على معالجة نفسه، أو عنده قدرة إنه هو يتجاوز الصدمات والمواقف الصعبة والمواقف المرهقة. فدي حاجة إحنا محتاجين نشوفها بشكل أدق، لأنه إحنا دايما زي ما بنقول بنحاول نسارع بمعالجة الجروح أو الخدوش أو الجروح الجسدية يعني، لكن الجروح الشعورية بنتأخر فيها شوية، ولما بنتأخر فيها شوية بتبدأ أنها يعني تستقطب الأتربة وتستقطب الميكروبات وتستقطب الفيروسات، فيروسات زي المقارنة مثلا، أنه أبدأ أقارن نفسي بالآخر، فيروس مثلا زي الغيرة، أنه أنا ليه عملت كذا وليه فلان عمل كذا، أو أنا ليه ما عنديش الحاجة الفلانية اللي عند فلان، فيروس تاني مثلا أو ميكروب تاني زي الشعور بالذنب أو الشعور بالخزي مثلا، لأن أنا لم أقدر جيدا في المجتمع اللي أنا فيه، أو لم أقدر جيدا من أسرتي، شعور أن أنا مش محبوب مثلا، شعور أن أنا المفروض أعمل أشياء معينة عشان أحظى بالقبول العائلي أو القبول المجتمعي، أو يعني أسرتي تنظر لي بشكل معين أو مجتمع ينظر لي بشكل معين، شعوري برضو، أو في ميكروب كده لطيف خالص اسمه ميكروب المثالية، يعني لو صح التعبير إن إحنا دايما بنحاول نعمل كل حاجة بشكل مثالي وبشكل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لو هناخد المصطلح ده أو ناخد الجملة دي، ومش واخدين في بالنا إنه الإنسان أصلا من طبعه، أو الإنسان إنه يعني من جمال الإنسان أو من الأشياء الجميلة في حياة الإنسان إنه هو ليس كاملا، يعني فكرة اللا كمال أو فكرة الضعف الإنساني دي من جماليات الإنسان، لأن هنا بيتجلى قدرته على التواصل مع ربنا لطلب المعونة أو لطلب المساعدة أو لطلب الوصول للاكتمال. فاحنا مش واخدين بالنا من النقطة دي، يعني دايما بنحاول كل حاجة تبقى مظبوطة جدا، كل حاجة تبقى يعني زي ما بيقولوا كده perfect يعني. فطبعا ده مش طبيعة الإنسان، ده سوبرمان حتى، يعني حتى إيفن سوبرمان ما كانش زي ما كنا قلنا قبل كده، إن إيفن سوبرمان كان عنده يعني في الكريبتونايت أو الملاية المادة الخضراء الغريبة اللي كانت في سلسلة النوفلز أو سلسلة الأفلام، المادة الخضراء
وستايله في الملابس كمان مش حلو،
وأكيد أكيد طبعا كمان ستايله في الهدوم مش كويس. فدي حاجة إحنا ما بنفكرش فيها، أو يعني بنحاول إن إحنا نبعدها عن ذاكرتنا وعن خيالنا وعن قدرتنا على التحليل، إنه فاكرين إن كل حاجة لازم تكون بيرفكت، ودي مش الحقيقة. هنا الأدوات المهمة جدا عشان تساعدنا على التطهير فكرة الامتنان أو أداة الامتنان، الجراتيتيود. في ناس بيقولوا نعمل حاجة اسمها جراتيتيود نوتبوك، أو اللي هي كراسة أو أجندة نكتب فيها يوميا من 5 لـ10 أشياء إحنا ممتنين لوجودهم في حياتنا، حتى لو كانت هذه الأشياء ليست هي أفضل شيء في الدنيا، وحتى لو كانت هذه الأشياء طبعا يعني إحنا خلال فترة الحجر المنزلي زي ما كنا لو تفتكر كنا بنفتقد الحاجات البسيطة جدا اللي إحنا بنعملها، إن إحنا ننزل نشرب القهوة بتاعتنا في الكافيه اللي إحنا بنحبه مثلا، إحنا ننزل مثلا بعد مواعيد الحظر مثلا، يعني محد متعود إن هو ينزل في وقت معين، لكن عشان الاحترازات الصحية وكده ما كناش بنقرف ننزل أو نروح المكان اللي إحنا بنحبه. فالامتنان لهذه الأشياء البسيطة، يعني الامتنان لحتى لهذه الحاجات السهلة اللي احنا عارفين أو احنا كنا حاسين انها أشياء اعتيادية جدا، ده بيدينا يعني جسر للوظيفة الثانية من وظيفة القلب، اللي هي وظيفة الاتساع أو وظيفة السعة، فكرة الإيمان بالوفرة، فكرة الإيمان انه في هذا القلب مكان أو متسع للجميع، في هذا العالم مكانه متسع للجميع. هنا ده وظيفة قوية جدا بتحمينا من فيروس الكراهية، بتحمينا من فيروس المنافسة يعني مع الآخرين، المنافسة مع الأقران، المنافسة حتى بين الزملاء وبعض في العمل مثلا أو في الدراسة أو في
بيسموه بعضهم الوفرة للندرة، إنه الدنيا متوفرة الفرص
بالضبط، لانه في فرص للناس كلها يعني. فسبحان الله برضو في التراث الصوفي مقوله يعني مشهوره جدا، انه لم تسعني يعني، نقلا عن ربنا سبحانه وتعالى يعني، انه لم تسعني السماوات والارض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. ففكرة هذا القلب الذي فيه متسع لربنا سبحانه وتعالى، فأكيد يعني فيه هيكون فيه متسع لحاجات كتير جدا. فكرة الاتساع هنا بتدينا برضو جسر نوصل بيه لفكرة الدهشة. احنا أستاذ أنس مشكلتنا دايما ان احنا ننظر الى الأشياء بذات شكلها الخارجي، لا ننظر الى ما وراء هذه الأشياء. يعني بمعنى أدق، ما عندناش عين الطفل. طفل مثلا عنده 3-4 سنين وتشوفه هو بيتحرك في البيت، تلاقيه ان هو مثلا بيروح ناحيه المكتبه ويبدا يستطلع هذه الاشياء المكونه من الاوراق. انت عارف الكتب اللي عندك في مكتبتك عامله ازاي، عارف الليفنج روم مثلا في مكوناته عامل ازاي، الترابيزه الفلانيه عليها ايه، الفاز اللي انت حاطط فيه الورد اللي انت بتحبه مثلا مكوناته عامله ازاي، حاجات بسيطه جدا. لكن الطفل والطفل كمان يعني على فكرة ذاكرته بتكون معتادة على هذه الأشياء، لكن هو لما يروح يتفقدها بيتفقدها بعين دهشة، بيبقى فيه نوع من الدهشة هو بيشوف الحاجات دي، بيشوف هذه الأشياء. خلينا هنا نرجع لفكرة أنه إحنا الطفل الداخلي اللي جوانا إحنا عاملين معاه خناقة كبيرة قوي، ودايما بنسبة كبيرة في مجتمعات كتير بقى، سواء في الوطن العربي يعني في أجزاء الوطن العربي زي ما بيقولوا كده من المحيط إلى الخليج، بنتعامل مع الطفل يعني بشكل صعب شويتين ثلاثة. يعني بيكون في طفل بيكون عنده شعور بالذنب لو مثلا غلط غلطة معينة بنعنفه، طفل بيكون عنده شعور بالانكسار لأن احنا بنقارنه بأقرانه، طفل بيكون عنده شعور ان هو المفروض يبقى أشطر حد في الصف أو أشطر حد في المدرسة أو أشطر حد في الجامعة. كل هذه الأشياء بتعمل خدوش وأحيانا بتعمل ندبات وجروح في شخصية الطفل، اللي لما بيكبر بيبقى جوايا أنا طفل مجروح، جوايا أنا طفل لم يعد يشعر بالدهشة، أصبح يرى العالم بعيون الكبار، وأنت تعلم أن عيون الكبار ليست هي أفضل شيء يعني، تمام؟ فعشان كده دايما بنقول أنه استعادة الدهشة أو الحس بتاع الدهشة أو الحس بتاع أنه أرى اللامعتاد وراء الأشياء المعتادة، ده بيدي أبعاد مختلفة تماما للرؤية، بيخلينا نعيد كتابة مشاهد حياتنا تماما. ودي الوظيفة الخامسة أو الوظيفة الرابعة، أنه نعيد كتابة ما نراه أو نعيد كتابة المشهد الذي عشناه من قبل. التروما أو الصدمة اللي احنا مرينا بيها، التروما ده اللي هو المصطلح في علم النفس الغربي للصدمات اللي هي تروما، لكن في اللغة الهندية يعني القديمة كلمة هيران يعني مصدوم أو حيران يعني، تمام، حائر ومصدوم. ففكرة إن إحنا ما بنقدرش إنه نندهش كما ينبغي، فطبيعة الحال لا نستطيع أن نخلق مشاهد جديدة، محتاجين نعيد كتابة سيناريوهات كتير إحنا مرينا بيها قبل كده، محتاجين نفهم إنه الشخص اللي كان من 10 سنين مر بصدمة أو من 20 سنة مر بصدمة ليس هو ذات الشخص اليوم والآن، ليس هو ذات الشخص هنا والآن. أنت أصبحت أقوى، أصبحت أفضل، أصبحت أكثر وعياً وإدراكاً وتركيزاً. فيعني لا تتعامل مع الماضي بشخصيتك الآن، الماضي قد مضى خلاص بالفعل، وتستطيع كتابة المشهد مرة أخرى. وهذا يضعنا في يعني أمام الوظيفة الخامسة وهي البصيرة أو الحقيقة. عندك قدرة على يعني رؤية الحقيقة بشكل مجرد، أو رؤية ما وراء الأشياء، أو رؤية يعني ما يجب أن تفعل ومتى يجب أن تفعل وكيف يجب أن تفعل. فلو هندرجهم كده يعني الخمسة، هنعملهم أكرونوم أو نعملهم يعني مختصر زي ما تعودنا في يوجا ريتمات، عندنا أول وظيفة اللي هي التطهير، اللي هي هيساعدنا عليها الامتنان، فالتطهير هو هايجين. ووظيفة الثانية الاتساع والوفرة، الشعور بالاتساع والشعور بالوفرة اللي هو الإكسبانشن. الوظيفة الثالثة اللي هي الشعور بالدهشة اللي هو الأستونشنج. الوظيفة الرابعة اللي هي السيناريو الجديد أو إعادة كتابة مشاهد حياتي مرة أخرى حتى لو كانت تشمل تروما أو صدمة معينة اللي هي rewriting your insights. الوظيفة الخامسة اللي هي truth الحقيقة. هنا لو خدنا أول حرف من كل كلمة هيطلع عندنا كلمة heart. heart h hygiene e expansion a astonishing r rewriting your insights t truth. فدول الخمس وظائف اللي لو أدركنا القلب بشكل أعمق هنشوفهم واضحين جدا قدامنا. وده مع الممارسة اليومية. خلينا برضو ندي الناس تمرين كده على السريع وهم بعد ما يسمعوا الحلقة يحاولوا يكتبوا كل وظيفة من هذه الوظائف ويشوفوا هم بيتفاعلوا معها ازاي. هل أنا قلبي فعلا قادر على رؤية الامتنان؟ هل أنا قلبي قادر على الاتساع؟ هل أنا قلبي قادر على الدهشة ورؤية العالم بعين الطفل؟ هل أنا قلبي قادر على إعادة كتابة المشاهد التي مضت من حياتي بشكل أفضل؟ هل قلبي قادر على التبصر أو رؤية الحقيقة؟ كل دي أسئلة عارف أنها مش سهل أن احنا نجاوب عليها، بس زي ما بيقولوا كده العرب قديما السؤال بداية المنال. يعني نبدأ أن احنا نسأل وبعد كده هتظهر الإجابات مع الوقت تباعا.
إذن السر في كلمة هارت لمعرفة التوصيف الوظيفي للقلب H-E-A-R-T. بس أنا في مسألة الصدمات كأني عشان نوازن بين علم النفس وعلم علم النفس الكلينيكي أو المعاصر مع علم النفس اليوغي، كلمة مصدوم اللي أنت قلت حيران أو حيران باللغة الهندية، كيف أفهم الصدمة؟ كيف هل أنا عندي خبر أصلاً أني أنا عندي صدمة ولا عايش حياتي مصدوم ومش عارف؟
تمام. طيب لو إحنا هنقول أنه يعني لو هنتكلم من وجهة نظر علم النفس الغربي هنلاقي أنه في عندنا أعراض كتير يعني للصدمة أو للتروما. لو قلنا مثلاً أنه في عندنا 9 أعراض أساسية، يعني لو هنسميها تروما تشيك ليست، عملنا تشيك ليست كده عشان نعرف إحنا بالفعل هل إحنا يعني مرينا بصدمة ولم نتعافى منها، أو مرينا بصدمة وتؤثر على يعني أدائنا في الحياة وتؤثر على يعني تفاعلنا مع الحياة وأحداث الحياة. هنلاقي إن إحنا في عندنا 9 يعني علامات أو 9 يعني أعراض. العرض الأول هنفترض مثلا أنه يعني على سيرة برنامج الصدمة أنه سيدة كبيرة في السن مثلا أنه تعرضت لتعنيف في الشارع مثلا. حد كان هي يعني سيدة كبيرة في السن بتعدي الشارع بالراحة شوية أو يعني واحدة واحدة، ففي شاب أو فتاة بيعدي بعربيته بسرعة جدا أو بيعدي بالبايك بتاعته بسرعة جدا، فيعني لا طب بسرعة تمشي شوية بسرعة، طب انتوا بدام بتتعبونا بتقعدوا في البيت، انتوا اللي منزلكوا الشارع، حاجة من هذا القبيل. فدي حاجة ممكن نسميها تريجر أو محفز أو مثير. هذا المثير بيتفاعل مجموعة من الهرمونز والنيرو ترانزميترز أو الهرمونات والموصلات العصبية داخل المخ، وبتبدأ أنها تصحي شعور معين. ممكن هذه السيدة العجوز هذا التريجر أو هذا المحفز يفتح عندها ملف في الذاكرة أنه والدها مثلا وهي صغيرة كان بيعنفها أنها بتعمل يعني شغل البيت أو مذاكرتها أو أي عمل هي بتقوم به بتعمله ببطء مثلا، فده كان سبب تعنيف والدها ليها. فعلى طول الموقف اللي احنا شفناه دلوقتي او اللي احنا رسمنا له صورة دلوقتي ما يكونش هو سبب الشعور بالصدمة، لكن الموقف القديم يكون هو سبب الشعور بالصدمة مثلا. فمن الاعراض انه بيحصل زي قصصات كده من الماضي، في كليبس صغيرة كليبات صغيرة بتبدأ انها تظهر امامي من وقت لآخر نتيجة لمثيرات قد تبدو بسيطة جدا، يعني زي ما كان العرب يقولون قديما القشة التي قصمت ظهر البعير، حاجة بسيطة جدا، كلمة تتقال، موقف يحصل، برفان معين أشمه، طعم معين.
إذن أنا أحاول ألاحظ إيش التريجرز اللي بتأثر فيها وأحاول أعرف إيش سببها أو أصلها.
بالظبط بالظبط. ده من احد الاشياء. فاول حاجه عندنا اللي هي يعني اعاده تجسد مجموعه من المشاهد. وده بيحصل لاستجابة جسدية، ضربات قلب سريعة جدا، ممكن يحصل تعرق، ممكن يحصل حالة من حالات البانيك أتاك أو نوبة من نوبات الهلع، برودة في الأطراف، مشكلة في التنفس، ده استجابة جسدية. تاني حاجة ممكن يحصل عندنا أحلام مزعجة، يعني الكوابيس مثلا أثناء النوم، يحصل مصاعب في النوم، دي برضو من الحاجات اللي ممكن تدينا مؤشر ان احنا نعاني من اثار صدمة معينة او تروما. مشاعر خوف وهلع عند الشعور بمواجهة ما او بمقابلة شخص ما، ممكن شخص يكون اسمه احمد مثلا، واحنا الشخص اللي كان تسبب لنا في صدمة او في مشكلة او في موقف ليس هو افضل شيء كان اسمه احمد، فاي حد اسمه احمد له نفس الملامح او له نفس الشيب او الشكل او حتى الوظيفه مثلا، يعمل لنا تريجر او يعمل لنا تحفيز لاستدعاء الشكل اللي احنا مرينا بيه من المشاعر السلبيه. فايا كان التريجر بيكون يعني في استعاده للموقف اللي احنا مرينا بيه قبل كده. برضو من الحاجات اللي ممكن تكون يعني ايه زي ما بيقولوا تريكي او خداعه شويه، انه يبقى في حاله من ذهاب الشغف او حاله من اللا شغف، حاله من العدم الاهتمام مثلا، ان انا ما اهتمش بنفسي مثلا، ما اهتمش بصحتي مثلا، ما اهتمش بممارسات صحيه معينه مثلا، او ليه اكل اكل صحي، ما ناكل جانك فود وخلاص، يعني ما كلنا هنموت زي المسلسل المصري المشهور بتاع احمد امين، اللي هو كان في راجل كده متشائم على طول اسمه محمد ضياء، يقول لك كل ما يتكلم معاهم في حاجه يقول له كله رايح، يعني ما كلنا هنموت اخرتها متر في متر. فدي حاله للاسف انا يعني على هامش النص كده، دي حاله انا بشوفها والناس بتبقى مبسوطه بيها الحقيقه. انا مستغرب يعني، دي برضو من الحاجات يعني المزاج السوداوي والمزاج اللي هو زي ما انت كنت اتكلمت قبل كده في البودكاست العظيم كتب محرمه اللي عجبتني جدا، حلقه العبثيه والسوداويه، مش عارف ليه الناس بتبقى مبسوطه بده، يعني في مش عارف هل ده نوع من الاستباق مثلا، يعني هو مثلا هو كده برو اكتيف فبيقول انا نكد على نفسي قبل ما الزمن ينكد عليا، مش عارف. واي كلام له دعوه بالتفاؤل، له دعوه بالايجابيه، له دعوه انه بكره احسن، ممكن تبقى افضل، ممكن تبقى اجمل، ممكن تبقى اقوى، هو بيتعامل مع انه هو نونسنس، يعني ان هو كلام فارغ واللي هو بين قوسين كلام تنميه بشريه، يعني اللي هو معناه انه كلام نصب، يعني بنضحك على الناس يعني. فمش عارف ليه يعني ليه ده منتشر بشكل ملحوظ، لكن يعني ممكن دي نبقى نعمل لها ايه، زي نعمل لها زي حلقه كده ونشوف برضو راي الناس فيها ايه، لانه حاجه مؤرقه جدا الحقيقه. برضو من الاسباب انه او سوري من الاعراض انه احنا نتجنب الاماكن اللي تفكرنا بالصدمه اللي احنا مرينا بيها، المطعم الفلاني، مكان النزهة الفلاني، الحديقة الفلانية، البلد الفلانية، إيفن حتى لو أنا يعني بتفرج على حاجة معينة، بسمع مزيكا معينة، أي حاجة بتعمل لي تريجرينج أو إنها بتستدعي هذه الذكرى اللي هي مش لطيفة بحاول أن أنا أبعد عنها. كمان آخر حاجتين بلاحظ إنه الشخص اللي تعرض لتروما دايما مشدود، دايما أعصابه مشدودة، دايما متحفز، يعني في الجلسات بنشوف انه في يعني من ابسط انواع المديتيشن حاجه اسمها بودي سكان مديتيشن، ان الانسان يبدا ان هو يدرك او يستشعر اجزاء جسمه، بدايه بالقدمين، الساقين، الصدر، الاكتاف، الذراعين، وهكذا بتتابع معين كده. فبنلاحظ انه في ناس لما بتعمل مديتيشن ده ما بيبقاش عندها القدره انها تقفل عينيها حتى، يعني لما اطلب منه اقول له اغمض عينيك واجلس جلسه مريحه وكذا، ما عندوش القدره انه يقفل عينيه، دايما ستريس، دايما مشدود، دايما على طول متحفز، على طول اليرتد، تحس ان هو في حاجه، في يعني حاسس ان في هجوم معين، حد هيهاجمه، حد كذا، حتى ما بيبقاش عنده الاريحيه ان هو يسند ظهره على الجدار اللي وراه مثلا، او على الكرسي اللي هو قاعد عليه. فمن الحاجات برضو ان الشخص ممكن يحس ان هو مشدود بشكل مستمر. وكمان الشخص اللي اتعرض لصدمة سهل جدا استثارة غضبه، يعني سهل قوي ان انا اغضبه، او سهل جدا ان انا اخرجه عن شعوره واحوله الى شخص يعني شرس، او شخص بيصرخ صراخ عالي وبيزعق، وممكن ان هو الموضوع يبقى فيه حركات عنيفة منه او كده. فدي من الحاجات اللي احنا قلناها دي بتبقى من المؤشرات انه انا لازلت تحت تأثير صدمة معينة أو موقف لم أتشافى منه يعني حتى هذه اللحظة. فده يعني طبعا الأعراض دي لما، عشان برضو الناس ما تتخضش، يعني الأعراض دي لما يكون الموضوع ده استمر مثلا هنقول من 3 أسابيع بشكل يومي أو شهر ونص بشكل متقطع، في يعني مثلا 7 من 9 من اللي احنا قلناهم أعراض يعني. فيعني في هذه الحالة لازم ان هو يستشير مختص، وبيبدأ معاه بشكل او باخر ان هو يعالج هذه الاشياء او هذه الاسباب. وطبعا من احد يعني من احد العلاجات او من احد الاشياء المهمة انه يمارس نشاط ايجابي مع نفسه، ويمارس نشاط ايجابي مع مجموعة، يعني سواء بقى طبعا انا لما حد بيقول لي كده اقول له طبعا يوجا. طب ليه يوجا؟ عشان انت بتاع يوجا؟ لا خالص والله مش كده، بس هي الفكره انه دراسات كتيره جدا، يعني حتى الناس اللي تعرضوا لصدمات نفسيه يعني في اوقات الحروب، يعني مثلا في حرب افغانستان وفي حرب العراق وفي حرب فيتنام، وطبعا ان الجنود دول بيتعرضوا لضغط عصبي شديد مثلا، فال الجيش الأمريكي بدأ أنه يتعاقد مع مراكز مختصة في العلاج اليوجي أو علم النفس اليوجي، وبدأ أنه هو يخلي هؤلاء الجنود يتعالجوا من التروم عن طريق ممارستهم لليوجا بأشكالها المختلفة طبعا، والتأمل بأشكالها المختلفة. مش بس الناس اللي تعرضوا لهذه الفظائع في الحرب، لكن يعني الناس اللي تعرضوا لكوارث طبيعية، الناس اللي تعرضوا إلى حروب أهلية، الناس اللي تعرضوا لمواقف فقد لأحد الأشخاص المقربين ليهم أو أحد الأحباء مثلا، كل ده من أحد الأدوات الفاعلة في العلاج هي ممارسة اليوجا والمايندفولنس أو التأمل وتمارين الحضور الذهني.
جميل جدا. أنا أتوقع أنه إحنا نحتاج 5 إلى 21 حلقة قادمة نمسك الخمس عناصر بتوع الجوب ديسكريبشن، التطهير، البصيرة، الدهشة على حدة، كل واحدة على حدة، ونمسك 11 مؤشر للتروما تشيك ليست أو قائمة مؤشرات الصدمة نناقشها على حدة. أعتقد والله أعلم أنه تحتاج كل واحدة نفرد لها حلقة منفصلة عشان نطمن، وعشان يعني فعلا نكون ماشيين بحسب الجوب ديسكريبشن اللي كتب لقلوبنا أو على قلوبنا. السؤال هنا أستاذ أحمد، اليوم مش القادم، اليوم عندك إيش الوصفات اللي سرية المقدمة من يوغرت مات بخصوص هذا الموضوع؟
ان شاء الله. يعني انا بس عايز الناس يعني برضو، لان احنا من الحاجات اللي احنا بنلاحظها برضو ان الناس طبعا دلوقتي الوعي برغم كل شيء، وبرغم انه احنا ساعات كتير بنقول يا جماعه المنتجات الفكريه التي تقدم او المنتجات الفنيه التي تقدم او الكتب التي تقدم يعني ممكن تبقى احسن من كده، ممكن تبقى افضل من كده، لكن مما لا شك فيه انه وعي الناس دلوقتي بقى اعلى، وظهور الاهتمام بالصحة، وظهور الاهتمام بالصحة النفسية، وظهور الاهتمام بلايف ستايل أو هيلثي لايف ستايل، نمط حياة صحي، وكل هذه الأشياء ده دليل أن الوعي بيزيد. فخلينا نطمن بنسبة كبيرة أنه أول برضو المثال أنا بحب أقوله دايما أنه السؤال بداية المنال، يعني أول ما بدأنا نسأل بدأنا ندور هنوصل للي احنا عايزينه. وكمان أنه يعني كل ما كان عندنا رؤية أوسع ومعرفة أكبر. من الحاجات المهمة جدا أنه الشخص اللي حتى لو تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة اللي هو البوست تروماتيك ديس أوردر، عن طريق القراءة، عن طريق الوعي، عن طريق الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي، يقدر هذا الشخص ان هو يتجاوز هذه المحنة او هذه الأزمة، ويقدر ان هو يفهم طبيعة الاضطراب اللي هو بيمر بيه. هيساعده كتير جدا. فخلينا نتفق انه من اهم الاشياء ان اعرف ما هو الاضطراب الذي امر به. يعني ممكن نلجأ لمختص يعني أثق فيه ومشهود له بالكفاءة والخبرة، سواء في يعني سواء في المملكة أو في خارجها يعني. بس أنا ما شاء الله يعني أنا أشهد إنه في مجموعة عظيمة جدا من المختصين دلوقتي في المملكة، وإحنا بنتعلم منهم. يعني مش عايز أقول أسماء عشان ما أنساش حد، بس بالفعل في ده ظاهر جدا وواضح جدا. دي حاجة. الحاجة التانية إنه أبدأ أنا أدرك ما أريد وما أحتاج. أدرك ما أريد وما أحتاج، دي نقطة مهمة جدا. إنه إحنا بنسبة كبيرة ما بنقضيش الوقت الكفاية مع نفسنا يا أستاذ أنس، ولا نجلس نتواصل مع ذواتنا بشكل رحيم. أنا أكرر هذه الجملة تقريبا كل حلقة، إنه لازم نتواصل مع أنفسنا تواصلا رحيما، تواصلا لا عنفيا. يعني أنت تعنيفك لنفسك المفروض كنت تعمل كذا، المفروض كنت تعمل مش عارف ايه، ولازم تأدي بالشكل الفلاني. يا سيد الفاضل، الحياة ليست يعني we are not living in the paradise، او احنا مش بنعيش في الجنة. فطبيعي جدا ان يحصل اخطاء، طبيعي جدا ان يحصل يعني انحرافات معيارية بشكل او باخر عن الخطة المكتوبة. قلنا قبل كده يا جماعة، الشركات الاكثر نجاحا في العالم اللي بتستعين بافضل بيوت الخبرة في التخطيط، 80% من الخطط التي تكتب تفشل. فده مش معناه دعوة لعدم التخطيط، بالعكس، احنا داخلين على سنة جديدة، يا رب تدخل علينا بالخير. خطط ورتب وشوف انت محتاج ايه، وانت ما الذي تريده، وهل هذا الذي تريده يشبهك ام لا يشبهك. دي نقطة مهمة جدا برضو، ومن الحاجات اللي بتعمل تروما، انه انا ابقى عايز حاجة والحاجة دي مش بتاعتي، أو الحاجة دي يعني ليست من ملكاتي أو ليست من مواهبي. تمام؟ يعني حد مثلا بيحب الكورة جدا وعاوز يبقى زي محمد صلاح، أنت ممكن تستمتع بلعب محمد صلاح وتشوف الدوري الإنجليزي وتشوف الدوري الأسباني والألماني والحاجات الحلوة دي كلها كمتابع كمتفرج، وتحلل وتشوف مين عنده أهداف أكتر ومين كان عنده استحواذ على الكرة أكتر والكلام ده، كل ده جميل ورائع. لكن أنت ممكن تكون الملكة بتاعتك أو القدرة الخاصة أو الطاقة الخاصة أو القدرة الخارقة بتاعتك مش في الكورة، في حاجة تانية. فدي من الأشياء، أنه أشوف أنا محتاج إيه، أشوف أنا عاوز إيه. تمام؟ وأعتقد أنه من أهم الأشياء اللي هتساعدني أن أنا أعمل ده، أن أنا أقلل ضجيج الأفكار اللي موجود في دماغي، أن أنا أحاول أحافظ على كتابة الأشياء التي أمتن لها يوميا، اللي احنا قلنا عليها في أول نقطة في وظائف القلب، الجراتيتيود أو الامتنان. حاولوا تستمروا على كتابة من 5 لـ10 أشياء يوميا لمدة 21 يوم، وصدقوني فيه يعني تغير كبير جدا، وعن تجربة هيحصل في حياتكم. مش تجربة، مش بس تجربة شخصية، تجربة مع مئات الأشخاص في مختلف دول العالم. دي حقيقة واقعة وليست كلاما يعني ايه للاستهلاك. تاني حاجة، التأمل ثم التأمل ثم التأمل، لان التأمل بيعيد ضبط مجموعة من الموصلات العصبية والهرمونات، بيعيد ضبط الدوبامين والسيروتونين، بيعيد ضبط الاكسيتوسين، بيعيد ضبط الادرينالين. فبتقدر انه المغذيات الأساسية لكيانك كإنسان، لهذه الماكينة، تقدر أنها تكون أفضل، فالأداء بتاع هذه الماكينة يكون أفضل. إن شاء الله النهاردة بإذن الله معانا تأمل، شفاء الطفل الداخلي بإذن الله. وأتمنى يا رب أن تكون السنة المقبلة أفضل وأجمل وأحسن، وتكون أي صدمات إحنا مرينا بيها ليست صدمات، ولكنها يعني دفعات إلى الأمام، لأن الفحم عندما يمر بضغوطات كثيرة تحول إلى الماس. فيا رب تكون سنة جميلة علينا كلنا إن شاء الله.
سنتنا الماس إن شاء الله. وشكرا أستاذ أحمد على الموضوع اللي جاء في وقته بالنسبة لي أنا، إن شاء الله أنه المستمعين كمان يعطونا رأيهم في 27 حلقة القادمة اللي تكلمنا عنها. يعطيك العافية، وننتظر ونسمع مع بعض التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بكم مرة تانية. إيه هي الأسباب الجذرية والجوهرية اللي خلتنا نشعر أن احنا في حالة من الضعف، أو حالة من العجز، أو حالة من الشعور بالذنب، أو حالة من الانكسار، أو حالة من أننا مش قادرين نحقق أحلامنا، مش قادرين نتحكم في أفكارنا بشكل إيجابي، مش قادرين ندير علاقاتنا بشكل صحي، مش قادرين ان احنا نتجاوز تجارب الماضي؟ هنا محتاجين ان احنا نرجع بالزمن لورا ونقابل شخص في غاية الأهمية، نسمع منه ونتكلم معاه، نطبطب عليه ونديله شعور بالحب والاهتمام والرعاية، ونديله دعم نفسي حقيقي، ونديله وعود صادقة إن إحنا نقدر نعيش حياتنا بشكل أكثر توازن، أكثر تناغم. عشان نقابل الشخص ده محتاجين نرجع بالزمن لورا، وعشان ده يتم محتاجين نجلس جلسة مريحة ونحاول إننا نسترخي تماما ونغمض عينينا ونركز على التنفس العميق، شهيق من الأنف وزفير من الفم لمدة 10 ثواني. 9 8 7 6 5 4 2 1. تخيل معايا واحنا بندخل البيت الصغير اللي عشنا فيه طفولتنا، واحنا ماشيين رايحين نقابل شخص مهم جدا. الشخص ده بالرغم من صغر سنه لكن هو محط اهتمام العيلة كلها، أو خلينا نقول عدد كبير من العيلة محط اهتمام أصحابه، أو محط اهتمام أصدقائه، وأكيد محط اهتمام والده ووالدته. ممكن يكون والده ووالدته مش قادرين يعبروا عن حبهم ليه، لكن الأكيد إن جوه قلوبهم محبة كبيرة للشخص ده. الشخص ده أو الطفل ده هو أنت، طفلك الداخلي اللي عايش معاك لحظة بلحظة من يوم ما دخلت هذه الدنيا. خلينا نتفق إن هذا الطفل ممكن يكون مر بمشاعر زي الشعور بالذنب، الشعور بعدم الحب وعدم الاهتمام، الشعور إن هو مش كامل أو أقل من أقرانه، ومرات كتير اتحط في مقارنات غير عادلة بالمرة، أحيان كتير اتعرض لانكسارات، وأحيان كتير حس إن هو مش أهم حاجة في حياة والده ووالدته، أو مش أفضل شخص في شلة المدرسة أو شلة النادي، أو مش بطل خارق زي أفلام الكرتون اللي كان بيشوفها وهو صغير. محتاجين ندي مساحة للطفل ده يعبر عن نفسه أكتر، وخلينا نعمل ده دلوقتي. مع كل تنفس عميق هتسمع باستيعاب وبترحاب
وبسعة صدر لطفلك الداخلي وهو بيعبر عن أحلامه وطموحاته ورؤيته للعالم اللي حواليه. هتسمع إزاي هو كان ممتن لكل الأشياء البسيطة اللي حواليه، إزاي كان عنده اتساع وحب لكل الناس بدون تصنيفات وبدون أحكام. هتسمع منه إزاي كان عنده دهشة وهو بيشوف العالم من حواليه، وحتسمع منه إزاي كان عنده قدرة على خلق عالم خيالي جميل بدون حدود وبدون تعقيدات وبدون طقوس وبروتوكولات وبدون صح وبدون غلط. هتسمع منه إن هو كان عنده بصيرة وكان عنده قدرة إن هو يستشعر الطاقة الإيجابية والحب الحقيقي من الناس اللي حواليه. هتسمع منه لما تديله مساحة إن هو يتنفس بعمق لمدة 10 ثواني. هندي طفلنا الداخلي مساحة أكبر من التنفس اللي هو ماء الحياة. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. زي ما كان طفلك الداخلي ممتن لأبسط الأشياء اللي حواليه، دلوقتي هو عنده القدرة على الامتنان لكل المواقف الصعبة اللي مر بيها، وعارف إن المواقف دي هي اللي هتخليه إنسان أقوى، وعنده قدرة على الاتساع إنه يستوعب كل الأحداث اللي هو شافها ويحولها من طاقة سلبية لطاقة إيجابية، من محطات انكسارات إلى محطات انتصارات. طفلك الداخلي عنده القدرة إنه يندهش أكتر بقدرته على مواجهة العالم، ويندهش أكتر بقدرته على إبداع أفكار وتجارب جديدة، يقدر إن هو يعيش حياته بشكل أكتر تناغم ويكتب تفاصيلها بسيناريو جديد هو الوحيد اللي يتحكم فيه بدون تعقيدات وبدون دخول في بروتوكولات وبدون دخول في مقارنات ظالمة مع الآخرين. طفلك الداخلي عنده القدرة على إبصار الحقيقة إن كل يوم ممكن يكون بداية جديدة، سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. طفلك الداخلي قادر إنه يغير حياتك للأحسن. وجودكم مع بعض ولقاءاتكم المستمرة مع بعض هي أول خطوة إنك تبدأ حياة جديدة وبداية جديدة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.